التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. طالب الرئيس جلال طالباني اليوم الخميس تركيا بالامتناع عن التوغل في الأراضي العراقية لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني. وأعلن رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل أن العراق سيدافع عن حرمة أراضيه الإقليمية ضد أي تدخل خارجي.
الحكومة فقد أعلن السيد رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة بأن العراق لن يقبل أي تدخل خارجي من أي جهة كانت، وأن العراق سيدافع بكل الأساليب عن سيادته واستقلاله الوطني.
طالباني دعا الحكومة التركية إلى معالجة قضية حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا بالطرق السلمية وعبر الحوار، وإحالة هذا الملف إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من العراق والولايات المتحدة وتركيا. ودعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني من جهته تركيا إلى الامتناع عن توجيه التهديدات، وقال إن هذه التهديدات باجتياح كردستان إذا نفذت ستكون انتهاكا لسيادة العراق قبل أن تكون تجاوزا على السيادة الكردية. وأكد بارزاني استعداد الحكومة الإقليمية لمساعدة تركيا بكل الوسائل إذا اختارت حل مشكلتها مع حزب العمال الكردستاني بالطرق السلمية. قالت مصادر الشرطة أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 15 آخرون اليوم في انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مدينة الصدر شرق بغداد. وقال الجيش العراقي أن قواته قتلت 8 مسلحين وألقت القبض على 40 آخرين في مناطق مختلفة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. وأعلن الجيش الأمريكي في بيان اليوم الخميس أن أحد جنوده قتل يوم أمس الأربعاء في انفجار عبوة ناسفة جنوب غربي بغداد. وفي نينوى قتل 9 أشخاص وأصيب نحو 22 آخرين بينهم 5 متعهدين مدنيين بريطانيين في هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف مركز شرطة ربيعة قرب الحدود السورية. وفي الموصل قالت الشرطة أن صحفية تعمل لوكالة أنباء أصوات العراق قتلت اليوم في شمال المدينة. وقتلت الصحفية سحر حسين الحيدري بعد ظهر اليوم في منطقة الحدباء حين كانت متوجهة إلى عملها، وهي ثاني صحفي من وكالة أنباء أصوات العراق يقتل خلال أسبوع. وفي البصرة قتل جندي بريطاني خلال قيام دوريته بعمليات تفتيش بحثا عن مطلوبين. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن الجندي قتل بنيران أسلحة خفيفة تعرضت لها دوريته شمال غرب المدينة. قتل جندي لبناني وأصيب 3 آخرون اليوم الخميس في اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني وعناصر فتح الإسلام المتحصنين في مخيم نهر البارد شمال لبنان. ونقلت وكالة السوشيت برس عن مصادر أمنية قولها أن الجندي اللبناني قتل بنيران قناصة فتح الإسلام في المخيم. وكان عناصر فتح الإسلام هاجموا قبل ذلك ناقلة أفراد مصفحة للجيش اللبناني، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 جنود، إصابات 2 منهم خطيرة. ورد الجيش اللبناني بنيران المدفعية والدبابات والمدافع الرشاشة الثقيلة. وقالت المصادر الأمنية أن قوى الأمن عثرت على 3 سيارات مفخخة في قرية دير الياس في سهر البقاع قرب الحدود السورية. رفضت مصر اليوم الخميس دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الإفراج عن المعارض أيمن نور. وكان بوش دعا في مؤتمر حول الأمن والديمقراطية عقد في العاصمة التشيكية براغ يوم الثلاثاء الماضي إلى الإفراج عن المعارضين المعتقلين في أنحاء العالم ومنهم المعارض المصري أيمن نور. ونقلت وكالة فرانس بريس عن وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قوله إن دعوة الرئيس الأمريكي تدخل غير مقبول في الشؤون المصرية. وكانت محكمة في القاهرة أصدرت حكما جديدا على نور بالسجن مدة 2 أسبوع بسبب عدم تسديده دينا بقيمة 1000 جنيه مصري بحسب مصدر قضائي اليوم. أعلنت مصادر رسمية أفغانية اليوم الخميس أن حوالي 30 مسلحا يشتبه بأنهم من عناصر حركة طالبان قتلوا أو أصيبوا في معارك جرت في الساعات 24 في جنوب أفغانستان، حيث قتل أيضا جندي وشرطي أفغانيان. أعلن مصدر في الاتحاد الأوروبي أن زعماء مجموعة الدول الصناعية 8 الكبرى المجتمعين في هالينغدام شمال شرقي ألمانيا اتفقوا على تخفيضات كبيرة في انبعاث الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري. وكانت الولايات المتحدة اعترضت على تحديد هدف ثابت لحجم التخفيضات، ولكن وكالة رويترز نقلت عن المصدر الأوروبي قوله إن زعماء مجموعة 8 سيقرون في نص البيان الختامي بالرغبة في خفض الانبعاثات بنسبة 50% على الأقل بحلول عام 2050. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سعادة أوقاتكم مستمعي الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحرة المعدة لهذه الساعة، والتي نبدأها من بغداد لنتابع المؤتمر الأول الذي عقد من قبل الكتلة النسوية في الائتلاف العراقي الموحد لبحث ومناقشة سبل النهوض بواقع المرأة العراقية. وهناك تقرير عن التحشدات العسكرية التركية على الحدود وموقف بغداد وأنقرة. كما ستتضمن الساعة قراءة جديدة للصحف العراقية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف كويتية. كما سنتابع الجزء الثاني من المقابلة التي أجريت مع مايكل روبن المستشار السياسي السابق لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق حول طبيعة المؤثرات الإقليمية في العراق. سيدتي وسادتي، بداية نتوقف في العاصمة بغداد، حيث عقدت الكتلة النسوية في الائتلاف العراقي الموحد مؤتمرها الأول بمشاركة نساء يمثلن مختلف الاتجاهات والأفكار الدينية والسياسية لمناقشة إمكانية تشكيل تكتل برلماني نسوي. البرلمانية سميرة المساوي رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في الائتلاف أوضحت لإذاعة العراق الحر أن الهدف من عقد المؤتمر هو العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بواقع المرأة العراقية. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
عقدت الكتلة النسوية في الائتلاف العراقي الموحد الخميس مؤتمرها الأول الذي يهدف لإنشاء تكتل برلماني نسوي يحقق أهداف ومطالب النساء من حيث خلق دور فاعل لهن في العملية السياسية وكذلك في تشريع القوانين التي تصب في صالح المرأة. وقد أوضحت رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد سميرة الموسوي:
نتطلع نحن ممثلات الشعب في مجلس النواب ونساء الكتلة النسوية في الائتلاف العراقي الموحد بمشاركة جميع نساء البرلمان على مختلف الانتماءات السياسية وبمشاركة جميع المهتمين بقضايا المرأة لإيجاد استراتيجية فعالة تساعد على تقدم المرأة العراقية وضمان حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتعد الكتلة النسوية في الائتلاف العراقي الموحد من أكبر الكتل النيابية، حيث ضمت أكثر من 40 امرأة ينتمين إلى أحزاب إسلامية شيعية. وقد أكد نائب رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد الدكتور علي الأديب على ضرورة أن تعكس الأحزاب الإسلامية في مجلس النواب المكاسب التي منحها الإسلام للمرأة.
إن مسؤولية الكتلة الائتلافية النسوية يقع عليها عبء الإفصاح وترجمة ما أراده الإسلام حقيقة لا ما فهمه الناس تعسفاً عن ظلم الإسلام للمرأة.
وعلى الأسباب التي دعت الكتلة النسوية في الائتلاف العراقي الموحد لعقد هذا المؤتمر أوضحت عضو الكتلة سميرة الموسوي:
المرأة عندنا تعاني من حيف وتعاني من ظلم وتعاني من تراكمات وتعاني من سلبيات وتداعيات وقع عليها آثار ثلاث حروب في العراق وقع على المرأة. هناك تخلف، هناك أمية، هناك فقر للمرأة، هناك أيتام، هناك أرامل، هناك مطلقات. فنحن كيف نبتدئ بعمل نهضوي مشروع كامل لدعم لوضع استراتيجية للنهوض بهذه الشرائح وهذه المرأة المظلومة التي هي نصف سكان العراق؟ لا يمكن إلا أن نبدي بباكورة، نبتدئ بكتلة ثم نتوسع ثم ننفتح على الجميع لوضع هذا المنهج التنموي الشامل ووضع برامج نتفق عليها جميعا لدعم المرأة العراقية.
ورغم اختلاف الأهداف والتصورات بل وحتى المذاهب التي ينتمين لها النساء داخل مجلس النواب، إلا أنهن يجدن من عقد هذا المؤتمر خطوة جيدة لانفتاح المرأة على المكون الآخر. وبهذا الصدد تقول عضو جبهة التوافق العراقية تيسير المشهداني:
ما حدث في مؤتمر هذا اليوم أنا أجدها انفتاحة جديدة وأسلوب جديد بدأت تعمل به المرأة بأنها انفتحت على الأخرى وبدأت بسماع الأخرى.
عضو القائمة العراقية الوطنية صفية السهيل: لم تنفي تمسك النسوة بوجهات النظر للكتل التي ينتمين لها، لكنها وجدت أن الأمور المشتركة بين النساء أكبر وأعمق من الأفكار والانتماءات السياسية.
هناك بعض الاختلافات، إنما هناك مشتركات عديدة بما يخص التأكيد على كرامة المرأة، الدفع في قضية حقوقها، تمكينها، تعزيز دورها، كثير من القضايا اللي حقيقة نلتقي بها كعلمانيات وإسلاميات بداخل البرلمان وخارجها أيضا مؤسسات المجتمع المدني. وبالتالي هنا نخلق جو حقيقي لعمل مشترك داخل كتلة برلمانية تنفتح نحو الآخر، ولذلك هذه الخطوة شجاعة ومباركة وأساسية للأساس الأكبر وهي الكتلة النسوية العراقية داخل البرلمان.
تشكيل تكتل نسوي داخل أكبر كتلة نيابية في مجلس النواب لاقى استحسانا لدى العديد من منظمات المجتمع المدني، حيث عد هذا التشكيل الخطوة الأولى لتشكيل كتلة أكبر تحقق مطالب المرأة العراقية. والحديث لرئيسة جمعية الأمل العراقية هناء إدوار:
منذ زمن طويل نؤكد على ضرورة قيام كتلة نسوية في داخل البرلمان، فهناك قضايا عديدة من مصلحة المرأة يجب أن تدركها المرأة النائبة في كيفية الدفاع عن هذه المصالح وإعطائها أولوية في ضمن تحركهم في ضمن نشاطاتهم.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، يتصاعد التوتر بسبب تحشيد تركيا لقواتها على الحدود مع العراق في وقت يصعد فيه حزب العمال الكردستاني التركي المعروف باسم PKK من هجماته في جنوب شرقي البلاد، مما يدعو إلى الاعتقاد بأن تركيا ستهاجم قواعد مقاتلي PKK في شمالي العراق. هذا وذكرت أنباء صحفية أن تركيا توغلت في الأراضي العراقية يوم الأربعاء، غير أن بغداد وأنقرة تنفيان ذلك. تقرير رواح حيدر:
خلال الأسابيع الماضية عزز الجيش التركي من وجوده على الحدود مع العراق بدبابات إضافية وحاملات أفراد مدرعة، مما أدى إلى ظهور تكهنات عن احتمال توغل قوات تركية في شمال العراق. وقد ذكرت تقارير صحفية أن هذا التوغل حدث بالفعل، غير أن العراق وتركيا نفيا هذه الأنباء. الناطق بلسان الحكومة العراقية علي الدباغ قال في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
الحكومة العراقية ترفض كل تهديد يأتي من أي طرف كان. العراق بلد ذو السيادة، وأتصور أن أولا يعني هناك أخبار قيلت بأن هناك هجوم تركي أو دخول قوات تركية الأراضي العراقية. نحن كحكومة عراقية ننفي هذا، نحن على اتصال في بغداد وأيضا مع الحكومة التركية ولا يوجد أي دخول، لكن أتصور أن هناك حكمة وتعقل عند القادة الأتراك، وأتصور أنه يتم معالجة هذا الموقف.
وزير خارجية تركيا عبد الله جول نفى أيضا هذه الأنباء إذ قال:
على حد علمي فإن هيئة الأركان التركية قد أصدرت بيانا لا وجود لأمر من هذا القبيل، وسأقوم بإخباركم إن كان شيء قد حصل، فهذا الأمر يحتاج إلى فترة زمنية متميزة من التحضير، ولكن ما من أحد ينبغي أن يتغافل عن حقيقة كوننا في حالة حرب مع الإرهاب، وإننا سنعمل أي شيء من أجل اجتثاث جذور الإرهاب، وإننا سنعمل أي شيء من أجل تحقيق نتيجة في هذه القضية.
في واشنطن قال البريغادير جنرال بيري وغنز أن المعلومات المتوفرة لا تشير إلى أن القوات التركية قامت بتوغل في الأراضي العراقية. يذكر أن وكالة أسوشيتد بريس نشرت في السادس من هذا الشهر تقريرا قالت فيه أن آلافا من الجنود الأتراك شنوا عملية في شمال العراق. هذا وحذرت واشنطن من أن أي عملية من هذا النوع قد تؤدي إلى خلق عدم الاستقرار في إقليم كردستان. وجاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية شون ماكورماك:
نحن مع تركيا 100% في قتالها ضد الإرهاب، كما أننا نعمل معهم عن قرب في المعركة ضد الإرهاب. وأن حزب العمال الكردستاني التركي هو منظمة إرهابية من وجهة نظرنا، كل ذلك قد قيل. تركيا والعراق جاران، وهذا أمر لن يتغير. وأننا لا نعتقد أن من مصلحة أي من البلدين أن يكون هناك عمل عسكري داخل الأراضي العراقية.
من جانب آخر، قال مايكل روبن الخبير الإقليمي في معهد أمريكان إنتربرايز في واشنطن لإذاعة العراق الحر، متحدثا عن المشاكل القائمة حاليا والمتعلقة بحزب العمال الكردي التركي:
هناك مشكلتان. الأولى تتعلق بهل يعبر مقاتلو حزب العمال الكردي التركي الحدود ويشنون هجمات داخل تركيا ثم يعودون، وهذه ليست المشكلة الحقيقية تماما. الموضوع الثاني هو هل هناك متفجرات أو تجهيزات أخرى تنتقل من العراق إلى تركيا لدعم العمليات؟ القنابل التي تنفجر في تركيا ليست محلية الصنع، بل بعض الأسلحة التي عثر عليها الأتراك، أسلحة كانت قد أعطيت إلى حكومة إقليم كردستان ثم خرجت بطريقة ما من أيدي البشمرجة ووصلت إلى أيدي حزب العمال الكردي التركي.
يذكر أن التوتر القائم بين أنقرة وحكومة إقليم كردستان لا يتعلق فقط بقواعد حزب العمال الكردي التركي، بل أيضا بمدينة كركوك. الأكراد يطالبون بهذه المدينة، بينما ترى تركيا أن إلحاقها بمنطقة كردستان سيلحق ضررا بالأقلية التركمانية في المدينة. تركيا تخشى أيضا من أن تنامي قوة إقليم كردستان قد يؤدي إلى انفصاله عن العراق، مما سيؤدي بدوره إلى تنمية مشاعر انفصالية لدى الأقلية الكردية في تركيا.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.
وحول يا غنى
ويجمعك بحبيب قلبي بجاه الرحمن.
وتحظى فيه نحظى فيك وتعيش مامان. روحي الله يكون معك ملك تلاقي زي.
طول يا غنى حول ذات الليلة
من إذاعة العراق الحرة. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة، وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
عرضت جريدة الصباح التي تصدر عن شبكة الإعلام العراقي ما ذكره النائب سامي العسكري، أن هناك وثائق ومعطيات تثبت تورط عدد من أعضاء جبهة التوافق في التآمر على الحكومة، مؤكدا أن لدى الحكومة اعترافات أدلى بها إرهابيون تحدثوا عن دعم أطراف في التوافق لهم. ومضيفا العسكري في حديث للصحيفة أن رئيس الوزراء نور المالكي يدرك بعد مرور عام على حكومته أن هناك أطرافا في العملية السياسية ضالعة في الأزمة التي يعانيها العراق. وتأتي تصريحات عضو البرلمان السيد سامي العسكري المقرب من رئيس الوزراء في وقت يلاحظ فيه المتابعون اللهجة الحادة التي تظهر فيها رسائل السيد المالكي، والتي كان آخرها دعوته القادة إلى ضرب الذين يخلون بالأمن بيد من حديد. هذا ونقرأ أيضا أن مصادر حكومية كشفت للصباح عن أن مباحثات مكثفة تجري منذ أسابيع عدة بين ممثلين عن جماعات مسلحة ومستشارين لرئيس الوزراء نور المالكي. وتقول المصادر إن مطالب الجماعات المسلحة غير تعجيزية. من جانب آخر، أبدت الحكومة استعدادها لدعم أهالي مناطق بغداد والمحافظات عسكريا وماديا في حربها ضد القاعدة، فيما شكل المواطنون في حي العامرية بالتعاون مع القوات العراقية لواء أطلق عليه اسم لواء إنقاذ العامرية لمحاربة الإرهابيين، وبحسب ما ورد في جريدة الصباح. وفي سياق قريب تخبرنا الزمان بطبعتها البغدادية عن تضارب الأنباء بشأن إبرام اتفاق بين الجيش الإسلامي في العراق وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقضي بالإيقاف الفوري لجميع العمليات العسكرية بين الطرفين، فيما أكدت معلومات أخرى تضيف الصحيفة أكدت فشل فصائل مسلحة عراقية في تسوية الخلاف بين الجيش الإسلامي وتنظيم القاعدة بعد معارك ليومين في منطقة العامرية ببغداد. وفي الزمان أيضا نطالع السفير الأمريكي يحذر المنطقة من تولي القاعدة للسلطة، والقوات البريطانية معلومات انسحاب المبكر من البصرة غير دقيقة. أما من عناوين صحيفة المشرق، البنتاغون وحكومة كردستان ينفيان الاجتياح التركي لشمال العراق. السيستاني، اختلاف الكلمة والتفكير بالمصالح الفئوية والشخصية أخطر مشكلة، ومسلحون اغتالوا أحد ممثلي قرب النجف. والهاشمي يقول هوية العراق العربية في خطر ولا بد من موقف عربي مسؤول. لا تفصلنا عن أيلول سوى 3 أشهر، يقولها جليل وادي في صحيفة المدى، مضيفا الجميع ينتظر أيلول يشهد فيه الأمن تحسنا كما وعدت بذلك الاستراتيجية الأمريكية وتصريحات المسؤولين، لكن معطيات الواقع تشير إلى أن أيلول المرتقب لن يكون حاله بأرقى من شهور مضت، فما تحقق حتى الآن متواضع جدا على المستوى الأمني وبطيء على المستوى السياسي ومتراجع في الجانب الخدمي. وأظن أن هذه النتائج والكلام للكاتب تعد أمرا طبيعيا لإجراءات أمنية وسياسية غير مكتملة وافتقدت في بعض جوانبها نظرة بعيدة، فقد أكد مخططوها أنها تنطوي على محاور 3 عسكري وسياسي واقتصادي، لكن العراقيين لم يروا منها سوى العسكري الذي لم يحسم الوضع في أي من المناطق الساخنة. ويمضي وادي إلى القول بذلك يتضح أن خيار الحسم العسكري الأمريكي قد لا يقدم حلولا ناجعة للأزمة، كما من غير الممكن القول أن خطة فرض القانون ستكون قادرة خلال فترة وجيزة على إعطاء نتائج غير متصورة، فعلى جميع الأطراف البحث عن خيارات بديلة لحل الأزمة العراقية. وعلى حد تعبير كاتب المقالة محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية، وذلك من خلال المطالعة التي أعدها سعاد العجمي.
مستهل عرضنا بأبرز العناوين العراقية الواردة في الصحافة الكويتية اليوم. السيستاني يحذر من اختلاف الكلمة ويصفه بالخطر الأكبر. السفير الأمريكي في بغداد يحذر من انتشار الفوضى إذا انسحبت القوات الأمريكية. استعدادات لحملة تحرير مدينة بعقوبة. قوات عراقية وفصائل مسلحة تحرر بلدة بهدر من قبضة القاعدة. ومقتل ممثل السيستاني في المشخاب والعثور على 33 جثة. موفق الربيعي قد يرأس لجنة المادة 140 حول كركوك. والمالكي يقول لا مكان للمؤامرات والانقلابات في العراق. من العناوين إلى مقالات الرأي، يقول محمد عبد الجبار في صحيفة الوطن: لا يختلف الكثيرون في أن الحكومة العراقية الراهنة على درجة عالية من الضعف والوهن وعدم القدرة على إنجاز الكثير من الأمور والأشياء التي يتوقعها المواطن في ظرف استثنائي كالذي يعيشه العراق. يتابع الكاتب: يتحمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مسؤولية مزدوجة عن ضعف حكومته. الوجه الأول لهذه المسؤولية يكمن في كونه يمثل خيار تسوية وليس خيارا أساسيا لتولي المنصب. أما الوجه الثاني لهذه المسؤولية فهو طريقة أداء المالكي وإدارته للأمور، والتي تدل على أنه غير قادر من الناحية العملية والذاتية على إخراج الحكومة ومن ثم البلاد من مأزقها الحالي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد. مستمعين العزاء، كان موضوع التغير المناخي أحد المواضيع الرئيسية في جدول أعمال اليوم الأول من قمة أغنى 8 دول في العالم المنعقدة في منتجع هايليجن دام الألماني. وكانت الدولة المضيفة قد روجت من أجل التوصل إلى اتفاق طموح بخفض تدفق الغازات الحابسة للحرارة بنسبة 50% بحلول عام 2050، ولكن الولايات المتحدة أعلنت سلفا أنها لن توافق على مثل هذا الاتفاق. كما يوضح التقرير التالي من غرفة الأخبار المركزية والذي يعرضه لنا أياد الجيلاني.
جعلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النمو والمسؤولية شعار اجتماع القمة لهذه السنة للدول الثماني الأغنى في العالم، وأكدت في كلمتها أثناء ترحيبها بالرئيس الأمريكي جورج بوش الأربعاء في هايليجن دام بأن الشعور بالمسؤولية يجب أن يمتد إلى التجارة العالمية وإلى السياسات الخارجية. وتابعت قائلة:
أعتقد أن الإشارة الصادرة عن لقاء القمة هذا هي أنه يترتب علينا إعطاء العولمة وجها إنسانيا من خلال محاربتنا للفقر وضمان حرية الاستثمارات، مع مراعاتنا للبعد الاجتماعي للعولمة المتمثل في التشجيع على التجارة العالمية. كما علينا أيضا أن نفكر في سبل اشتراكنا جميعا في احتواء النزاعات العالمية.
ومن المتوقع أن تشهد القمة خلال أيامها الثلاثة بعض المشاحنات المتوترة في ظل الخلافات التي ما زالت تفرخ بدرجة كبيرة بين قادة الدول الثماني حول عدد من القضايا، من بينها التحول المناخي، مع معارضة واشنطن بشدة لأي أهداف محددة في مجال خفض تدفق الغازات الحابسة للحرارة، بالإضافة إلى جملة من القضايا الدولية مثل نشاطات إيران النووية ومستقبل إقليم كوسوفو. إلا أن التقرير يشير إلى أن الغمامة الأكثر سوادا في سماء القمة تتمثل في غضب روسيا إزاء تخطيط الولايات المتحدة لنشر عناصر من درعها الصاروخي في كل من بولندا وجمهورية التشيك. ففي الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن بأن المنظومة مصممة لصد هجمات قد تشنها دول مارقة مثل إيران أو كوريا الشمالية، إلا أن موسكو تعتبرها موجهة ضد روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد هدد بإعادة تصويب صواريخ روسية نحو أهداف في أوروبا في حال مضت واشنطن قدما نحو نشر الدرع الصاروخي الذي وصفه بأنه سيزعزع وضع الأمن الدولي بأكمله. أما الرئيس جورج بوش فسعى في حديثه مع الصحفيين في هايليغن دام إلى نزع فتيل التوترات حين قال:
من المهم أن تتفهم روسيا ويتفهم الروس اعتقادي بأن الحرب الباردة قد انتهت، وأن روسيا ليست عدوا للولايات المتحدة، وأن هناك مجالات كثيرة يمكننا العمل فيها معا، في إيران مثلا أو في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، أي أن أمامنا الكثير من العمل المشترك البناء.
غير أن لهجة بوش كانت أقل مرونة لدى توقفه هذا الأسبوع في براغ، حيث بحث منظومة الدفاع الصاروخي مع المسؤولين التشيك قبل توجهه إلى هايليغن دام، فلقد أكد بوضوح عدم استعداده للتراجع عن خطته، كما أثار ردا غاضبا من الكرملين حين قال إن روسيا تقوم بإخراج الإصلاحات الديمقراطية عن مسارها. ويوضح التقرير بأن بوش وبوتين سيتقابلان وجها لوجه للمرة الأولى منذ أن حمل الرئيس الروسي واشنطن مسؤولية ما وصفها بمساعيها الهدامة لفرض إرادتها على العالم. كما يشير التقرير إلى أن ألمانيا كانت قد أشارت في الفترة السابقة للقمة إلى رغبتها في جعل لقاء هايليغن دام يحقق التزام القوى الصناعية الرئيسية بخفض تدفق الغازات الحابسة للحرارة بنسبة 20% بحلول عام 2020 بالمقارنة مع مستويات 1990. ويشير التقرير أيضا إلى إقرار واشنطن بضرورة التحرك حول مسألة ارتفاع درجات الحرارة، وإلى تقدمها ببعض المقترحات الخاصة بها في هذا المجال، من بينها تحقيق تدابير مشتركة حول الموضوع من قبل أكثر الدول المسببة للتلوث في العالم، ومن بينها الدولتان الناميتان الصين والهند اللتان لم يرد ذكرهما في جداول الخفض المنصوص عليها في معاهدة كيوتو الأصلية.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحية لمستمعينا الكرام وننتقل إلى أربيل، حيث عقد الرئيس العراقي جلال الطلباني مؤتمرا صحفيا مشتركا مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، الذي اعتبر تهديدات تركيا بالتوغل في الأراضي العراقية تجاوزا على السيادة العراقية، معلنا عن رفض القيادة الكردية للشروط التي تفرض من الجانب التركي ودعوتها لأكراد العراق للتصدي لمقاتلي حزب العمال الكردستاني. من ناحيته نفى الرئيس الطلباني دخول قوات عسكرية تركية إلى داخل العراق، داعيا الحكومة التركية إلى حل القضايا والمشاكل العالقة عن طريق الحوار. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
جدد اليوم جلال الطالباني رئيس الجمهورية العراقي ومسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق دعوتهما لتركيا في معالجة مسألة حزب العمال الكردستاني بالطرق السلمية وعبر الحوار. وقال البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع الطالباني عصر اليوم في مصيف صلاح الدين أن القيادات الكردية لن تقبل بالشروط التركية في التصدي لحزب العمال الكردستاني مقابل إجراء تركيا حوار مع القادة الكرد، كما ورد ذلك يوم أمس على لسان الناطق باسم الخارجية التركية. وقال البارزاني
أو مرجيك هذين إما بيدجي قشر كين حقادي مو مرجمون قبولنية
حقيقة نحن لا نقبل بالشرط الذي وضعه في التصدي لبككا، وقلنا دائما سنساعد تركيا بكل الإمكانيات إذا انتهجت حلا سلميا، والآن نؤكد على ذلك، ولكن إذا كان هدفها فقط الحرب فنحن غير مستعدين لقبول هذا الشرط. واعتبر البارزاني أن الاجتياح التركي لإقليم كردستان إن حصل فهو تجاوز على السيادة العراقية قبل أن يكون تجاوزا على السيادة الكردية. وقال
تهديدات تركيا يهاتني تركيا أجر شتيكي واكيان أبيت تجاوز بسر سروري عراق مثلا أربوانيا تنهى بالنسبة لكردي.
القوات التركية لم تدخل أراضي كردستان، والتهديد التركي بالاجتياح إن حصل فسيكون تجاوزا على السيادة العراقية وليس فقط على الكرد. ومن جانبه تمنى الطالباني أن تلجأ تركيا إلى أسلوب الحوار وتحويل ملف حزب العمال الكردستاني إلى اللجنة الثلاثية المشكلة بين أمريكا والعراق وتركيا. وقال في المؤتمر الصحفي
أولا نرجو ونتمنى أن لا يحدث ذلك، ونرجو من الله تعالى أن يهدينا جميعا بأن نسلك سبيل الحوار والإخاء والتفاوض لحل جميع القضايا، خاصة هنالك لجنة ثلاثية أمريكية تركية عراقية مسؤولة عن حل هذه المسائل. نتمنى أن توكل هذه المسائل إلى هذه اللجنة. أما بالنسبة لموقف الحكومة فقد أعلن السيد رئيس الوزراء الذي هو القائد العام للقوات المسلحة بأن العراق لن يقبل أي تدخل خارجي من أي جهة كانت، وأن العراق سيدافع بكل الأساليب عن سيادته واستقلاله الوطني.
وفيما يتعلق بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك وإزالة آثار التعريف في هذه المدينة، قال الطالباني:
المادة ستتلبى ماديش أساسي دستور العراق دزاني.
المادة 140 نعتبرها مادة أساسية في الدستور العراقي، وموافقتنا على التعديلات الدستورية مبنية على بقاء المادة 140، وهذه مسألة لا مساومة عليها لدينا. وأضاف الطالباني:
من لو سفرم لأمريكا بو لقل
خلال الزيارة الأخيرة إلى أمريكا، تحدثت إلى جميع المسؤولين وبالأخص المسؤولين في الوزارة الخارجية عن هذه القضية، وأيدوا طروحاتنا في تطبيق المادة كاملا بالتدريج. وكشف الطالباني أن القيادات الكردية شكلت لجنتين لمتابعة هذه المادة ومراحل تطبيقها، وقال: شكلنا لجنة في كردستان برئاسة الرئيس البارزاني لمتابعة تطبيق المادة 140 وسياسة الحزبين تجاه المادة، ولجنة أخرى في بغداد تضم المسؤولين الكرد الموجودين هناك لمتابعة هذه المادة ومراحل تطبيقها، وستكون اللجنتين على تنسيق واتصال فيما بينها. وفي رده على سؤال حول موقف السلطات الكردية من استهداف الكرد من قبل الجماعات المسلحة والمصنفة على الإرهاب في المناطق التي تعتبر كردية وخارج عن سلطة إقليم كردستان، قال مسعود البارزاني:
نحن لا نستطيع أن نبقى متفرجين أمام هذا الإرهاب الذي يستهدف الكرد في المناطق الخارجة عن سلطة الإقليم، وأضاف: لكن يجب أن لا نتصرف بشكل لتندلع حرب كردية وعربية، ولكن بالتأكيد سنضرب جميع الإرهابيين وكذلك الذين يساندونهم. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، كنا قد قدمنا لكم يوم الأربعاء 6 حزيران الجاري القسم الأول من حوار طويل أجره الزميل كفاح الحبيب مع مايكل روبن، المستشار السياسي السابق لسلطة الائتلاف المؤقتة في العراق والباحث حاليا في معهد أمريكان إنتربرايز لدراسات السياسة العامة في واشنطن. أما الآن فنبقى مع الجزء الثاني من الحوار مع السيد روبن، والذي تركز على طبيعة المؤثرات الإقليمية في العراق، وخاصة تدخلات كل من إيران وتركيا في الشأن العراقي.
هناك الكثير من الحديث في العراق عن أن الحكومة الحالية ستخضع لعمليات إصلاحية أو قد تتعرض لتغيير جذري. هل لك تصور عن مقترب أمريكي بشأن كهذا؟
الحكومة العراقية لا تؤدي وظائفها بشكل جيد. هناك طبقات مختلفة من السلطات، توجد سلطات للمجالس البلدية وسلطات محلية وسلطات للمحافظات، بالإضافة إلى الحكومة المركزية التي يتسم عملها بالفوضى إلى حد ما، إذ أن أحزابا سياسية مختلفة منحت وزارات كوسيلة لكسب تأييدها ومناصرتها، كما أن الوزارات لا تعمل جنبا إلى جنب. هناك أيضا مشكلة في النظام السياسي العراقي تتمثل في أن السياسيين موالون لأحزابهم أكثر من كونهم موالين للشعب العراقي بسبب عدم وجود جمهور محدد من الناخبين. فأي سياسي في مجلس النواب لم يكن قادما من منطقة انتخابية محددة وهو لا يتحدث عن كيفية إصلاح خدمات الكهرباء أو المجاري أو عن تقديم خدمات تخص التربية والتعليم والأمن، وبالتالي فإنه يعمل الكثير من أجل الحصول على امتيازات خاصة به من راتب أو تقاعد أو ما يمكن أن يقوم به من خدمات لكسب ود بعض القادة السياسيين في العراق، وهذا أمر بحاجة إلى تغيير يجري ببطء وبشكل جيد بصرف النظر عن طبيعة المشاكل التي تواجهها الحكومة العراقية في الوقت الحاضر. هناك المزيد مما ينبغي عمله، وأعتقد أن الأمريكيين ملتزمون بمساعدة العراقيين على تحقيق ذلك، ولكن الأمر في النهاية سيكون قرارا عراقيا، وأن الشيء المهم هنا هو أن يبقى الولاء للعراق وليس للقوى الخارجية كالإيرانيين أو الأردنيين أو السعوديين أو الأتراك الذين يناور بعضهم على البعض الآخر.
عطفا على إشارتك بخصوص سياسة الولايات المتحدة الحالية في العراق، هناك العديد من الحديث التي تجري في واشنطن وداخل دوائر الإدارة الحالية تؤكد على ضرورة عمل شيء ما على السياسة المتبعة حيال العراق. هل تعتقد أن المسار الأمريكي سيبقى على ما هو عليه، أم أن ثمة حاجة لتغيير ما؟
There's always debate in Congress, especially in an election season.
على الدوام كان هناك نقاش في الكونغرس الأمريكي وبخاصة في فترة الانتخابات. لكنني أعتقد أن المسار سيبقى كما هو. في آخر المطاف، الولايات المتحدة تبقى ملتزمة. هناك الكثير من الحديث عن وجود علامات على طريق التقدم، إلا أنني لست واثقا تماما من أن الولايات المتحدة ستهب فجأة وتغادر العراق. من المفهوم أن العراقيين لا يحبذون الاحتلال، ولكنهم أيضا لا يريدون رجال الدين الإيرانيين. وعلى هذه الشاكلة، فعندما يكون لديك مشاكل أمنية فإنك لا تريد أن تترك فراغا، ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ستقوم بتسليم العراق إلى الميليشيات والمتمردين.
أخيرا، ماذا بشأن إمكانية نشوب نزاع مسلح تركي كردي في المنطقة؟ وما هو تقييمك العام للوضع هناك؟ هل سيتدهور؟ أي هل ترى ثمة إمكانية في اندلاع حرب، أم أنك ترجح إمكانية مضاءلة فرص قيامها؟
I think the situation may escalate. Ultimately, the Kurds are...
أعتقد أنه سيتم تصعيد الوضع في نهاية الأمر، فإن الكرد يأوون جماعات أجنبية متمثلة بحزب العمال الكردستانية التركي المعروف BPKK التي تعتبرها تركيا والولايات المتحدة وإيران جماعات إرهابية، فيما يعتبرها الكرد جماعة تقاتل من أجل الحرية. المشكلة هي أنه يتعين على الحكومة العراقية في بغداد أن تقوم بتحديد طبيعة السياسة الخارجية للبلاد، وليس مسعود بارزاني، الذي إذا ما أراد أن يرسم سياسة خارجية بنفسه فإنه سيجر ليس أقليم كردستان العراق وحده إلى وضع خطير للغاية، بل العراق برمته.
لكن السؤال الآن هو أن الولايات المتحدة في وضع دقيق وحساس، إذ أنها ترى في تركيا حليفة لها كونها عضوا في حلف شمال الأطلسي الناتو من جهة، فيما تعتبر الكرد حلفاء طبيعيين لها داخل العراق من جهة أخرى. كيف ستتصرف الولايات المتحدة في ظل هذه المعطيات من وجهة نظرك؟
الولايات المتحدة ستقف مع تركيا. العديد من الجنود الأمريكيين في العراق لا يحبون تركيا بسبب ما حدث في عام 2003، ولكن تركيا عضو في حلف الناتو، والكرد يقولون للجميع أنهم حلفاء لأمريكا. إنهم ينوون اللعب على وجهي القضية. خذ على سبيل المثال قناة الزوراء الفضائية التابعة لمشعان الجبوري، فبعد أن اتخذت مصر قرارا بإغلاقها، سمح لها مسعود بارزاني بالعمل في أربيل وعنكاوة. وعلى هذا السياق، فإن الكرد يشكون من أن الأمريكيين لم يقوموا بإخبارهم قبل أن يقوموا بإلقاء القبض على أعضاء الحرس الثوري الإيراني في أربيل. لماذا لم يقم الأمريكيون بإخبار الكرد عن ذلك؟ لأن الأمريكيين في النهاية لا يثقون بالكرد في أن يكتموا الأسرار عن الإيرانيين. الأمريكيون يريدون إقامة علاقات جيدة مع الكرد والعرب الشيعة والعرب السنة، وبدون هذه التقسيمات الفئوية فإنهم يريدون إقامة تلك العلاقات الجيدة مع العراقيين بشكل عام. من جانب آخر، لا تريد الولايات المتحدة أن تتخلى عن واحد من حلفائها خارج العراق أو من أجل تلك القضية، عندما يصل الأمر إلى العراقيين الذين يكافحون من أجل حياة أفضل داخل العراق أيضا.
مايكل روبن، الخبير في معهد أمريكان إنتربرايز لدراسات السياسة العامة في واشنطن، شكرا جزيلا لك.
مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، لنعود بكم إلى بغداد، حيث أقامت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين معرضها السنوي الثاني بمشاركة العشرات من الفنانين الشباب. تناولت نتاجاتهم وأعمالهم الفنية الواقع العراقي وهموم الإنسان العراقي بأساليب فنية مختلفة. وقد تخللت هذه الفعالية الفنية الكبيرة توزيع شهادات تقديرية وهدايا تشجيعا للفنانين الشباب. الفنان نور الراوي، رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، أوضح أن المعرض يؤكد استمرارية الفنان العراقي على العمل والتعبير رغم الظروف القاسية التي يمر بها. جمال العبيدي زارت المعرض ووافتنا بالتقرير التالي.
بمشاركة أكثر من 100 فنان تشكيلي شاب، افتتحت جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين صباح اليوم الخميس معرضها السنوي الثاني الذي ضم نتاجات مختلفة من رسم ونحت وخزف. معظم الأعمال المشاركة عبرت عن الواقع الاجتماعي العراقي. رئيس جمعية الفنانين التشكيليين الفنان نور الراوي وفي حديث لإذاعة العراق الحر تحدث عن هذا المعرض.
فعالية من هذا النوع يؤكد استمرارية الفنان العراقي على العمل وتعبير، ونؤكد على دور الشباب في مواصلة الرحلة أو المسيرة، هذه المسيرة التي بناها فنانون رواد كبار. يعني يعتبر الآن هذا المعرض رسالة يرسلها الفنان العراقي عن طريق كل الوسائل الإعلامية بأن التعبير وقدرة المواصلة والعمل النشط وتأكيد على ثوابت الأساسية في الفن التشكيلي كفن قائم بذاته معبر عن ضمير الأمة ووجدان الشعب العراقي ووجدان الفنان نفسه. هذا الدليل على أنه يواصل العمل من أجل أن يوصل الرسالة إلى جميع أنحاء العالم بأن العراقي باق بالرغم من الظروف القاسية التي أحاطت به والذي تحيط به الآن.
الفنان أمجد الطيار تحدث عن مشاركته في هذا المعرض وبواقع 3 لوحات.
أنا مشاركتي حقيقة ضمنت موضوع جمالي جدا، وأيضا ضمنت له موضوع سميته رقص على السكسفون. حاولت أقترب من التعبيرين الألمان وحاولت أقترب من التعبير الكلاسيكي والفن الحديث. أنا في هذا العمل حبيت أبتعد عن وتريات العنف الموجودة عندنا وحبيت أقترب إلى جماليات الرقص اللوني واختارت المرأة كنموذج للجمال.
الفنانة التشكيلية زينب الركابي والتي شاركت بقطعة نحتية على شكل يد مرتبطة بقاعدة تمثل العراق وجذوره أوضحت أن الفنان هو أكثر من يتأثر بالأحداث التي تشهدها العاصمة بغداد.
وغير الفنان يكون أكثر حساسية من كل الناس فيحس بالمأساة أكثر، كل شيء تعبان كل شيء صعب، خاصة إحنا الخزف. يعني هسه إحنا أفران ماكو ما نقدر نشتغل، معناتنا إحنا شغلنا كله على الأفران، فإحنا فرن ماكو إذا شغل ماكو نهائيا. يعني هذا الشغل اللي إحنا مشتغلين سلا نهائيا متوقفين، بس نشتغل طين ونحط على صفحة إلى نصير وترهم ونقدر نسجل.
أوس الأوسي وهو فنان تشكيلي أشار بأن الفنان العراقي يواجه صعوبات في عرض نتاجاته خارج القطر.
الظرف ما يسمح لها ولا فرصة قاعد تسمح بأن يقام مهرجانات أو أنشطة، لأن جمعية قد ما رادت أن تشتغل على هذا الجانب بشكل عام والظرف العام ما يسمح لها.
وتخلل المعرض توزيع شهادات تقديرية على الفنانين المشاركين ومواد رسم تقديرا عن مساهمتهم في المعرض. الفنان عدنان علي أعرب عن فرحته لتسلمه الجائزة.
العمل مالتي هو عنوان امرأة خائفة، أنا أشتغل يعني امرأة خائفة بغض النظر عن أي شيء، مثل أشتغل ناس خائفين مو لحنوا الأسلحة وكذا. هاي الجائزة شيء يعني مهم بالنسبة لي صراحة. يعني
مثل الجائزة عبارة عن شنو؟
تمثال وجائزة. طبعا مهمة يعني مثلا بالتنافس، مهمة انه مثلا يشجع الفنان على التواصل، يعني مهم جدا يعني.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص مو كافي، خلاص مو قلنا خلاص افهمها خلاص، مو قلنا خلاص وهاي هي ما ريدك تجي اسأل علي، مو قلنا خلاص وهاي هي ما ريدك تجي اسأل علي، حبيب الروح شفت بس قهر وهمه مو قلنا خلاص وكافي تلوم منك ما شفت بس قهر وهمه حبيب الروح قلبك بين ايديك
مستمعينا الأعزاء بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irakuhurr.org.